الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر. وأكبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، وهذا هو الواقع. فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. ثم قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين، ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا أو ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بها بدلا أو ولاية من بيده ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا. الدليل الخامس قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فأخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخط، ومأواه جهنم يوم القيامة ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله، وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله. فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان من المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه. وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وأقاربنا ومشائخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه بقية الأدلة في هذه الرسالة المتعلقة بالكلام على موالاة المشركين. وساق المؤلف رحمه الله جملة أدلة في التحذير من هذا، وبيان أن هذا الأمر خطير جدا، وأن ضعيف الإيمان لا يعدم أن يجد أعذارا وأن ينتحل لنفسه أسبابا تقنعه بأن يكون قريبا من أهل الكفر وأهل الضلال، إما بالتذرع بالخوف وإما بالتذرع بنوع من قد يسميها حكمة وقد يسميها حسن سياسة أو يسميها لباقة أو نحو ذلك، كل ذلك عند ضعاف الإيمان وقبلهم عند أهل النفاق أيضا هذا أمر ظاهر. ولهذا كان الشيخ هنا قويا جدا في تحذيره ورده على من ظهر منهم شيء من الممالأة وشيء من الركون إلى أهل الكفر. وقد سبق معنا ثلاثة أدلة، دليل الأول قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والدليل الثاني قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والدليل الثالث قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وسبق الحديث عن هذه الأدلة. أما الدليل الرابع وهو موضع الحديث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه الآية أو هذا الدليل مع الدليل الأول يلاحظ أنها تصب في مصب واحد، لأن الله عز وجل يقول في الدليل الأول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذن هذا منهجهم، فهم لا يقبلون حلولا وسطا وإن أظهروا قبولها مرحليا، وحالهم وحال واقعهم وبخاصة هم في كل عصر هذا حالهم، ولكن على أبناء عصرنا أن يدركوا هذا أيضا، وأن هذه ليست قضية قديمة فقط وأنها انتهى وقتها، بل هي في وقتنا هي على أشدها، وبخاصة مع النصارى من حيث دعوتهم إلى دينهم وما يسمى بالتبشير وواقعه وتنصير. فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك أيضا في جميع من الكفر، واليهود والنصارى من جملة الكفار، يقول الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، على معنى أنه أي طاعة أو تنازل من المؤمن عن دينه فإنه طريق إلى التنصل عن الدين كله، فإن طاعة الكفار ترد على الأعقاب، يعني تجعل المسلم ينتكس عن دينه انتكاسا كليا نسأل الله السلامة. وغالبا المقصود بالطاعة هنا الطاعة المتعلقة في الدين والمتعلقة بأحكام الإسلام والتي فيها تنازلات عن أحكام الإسلام الظاهرة في الجلية. أما بعض أنواع التعاملات التي ظاهر حكمها في الشريعة من حيث جوازها كبر الوالدين ولو كان كافرين وكالإحسان لأهل الإحسان وإن كان من الكفار، فإن هذه قضايا أشرنا إليها في الجلسة الماضية وقد تأتي أيضا أمور واستطرادات تستدعي مزيد إيضاح، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. وإنما غالبا الولاء والطاعة والركون هو أمر ظاهري، ولكنه لا يدعو إليه إلا الرضا القلبي والاطمئنان القلبي، فمن اطمأن إلى ما عند الكفار في قلبه وإن لم يظهر في لسانه للمؤمنين فإنك تجده يميل إليهم ميلا شديدا. ومن هنا أكد الإسلام على هذا الجانب فنهى عن مشابهتهم حتى المشابهة الظاهرية، لأن المشابهة الظاهرية تقود إلى المشابهة الباطنية ولا محالة. وطبيعة النفس البشرية أنها تحب من يشاكلها وتحب من يجانسها. فإذا رأيت من يلبس مثل لباسك تجد نوع ميول نحوه، إذا كان يركب مثل مركوبك تجد ميلا نحوه، وإذا كان يشاكلك في عمل، يشاكلك في سلوك، في تصرف، تجدك تميل إليه. ومن هنا جاء التحذير شديدا عن أي أمر يدعو إلى الرضا عن حال الكفار أو الميل إلى الكفار أو الاستئناس بأعمال أهل الكفر، وخاصة الرضا القلبي والإعجاب القلبي. ولهذا ما ابتلي كثير من المنتسبين للإسلام في هذا العصر، وبخاصة الموسومون منهم بالثقافة والعلم والتعليم، إلا حينما اطمأنت قلوبهم، صرحوا أو لم يصرحوا بما عند أهل الكفر. وهنا كان مكمن الخطورة، وهذا هو الذي استطاع الكفار، فإن أهل الكفر وكما أخبر الله عز وجل من 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 أوائل نزول القرآن: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فكانوا طوال أعصار تاريخ الإسلام وهم يحاولون هذا، وكانت محاولاتهم عسكرية بحتة، وما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. وأيضا حاولوا حتى في التشويش الفكري، واندس في الإسلام من اندس بهذا القصد من اليهود ومن المجوس، ولكن لم تزل العقيدة قوية، فلم يتأثر شيء، ولم يحصل أي انحراف دعا إلى ما نراه في بعض المنتسبين للإسلام اليوم. بل نستطيع أن نقول إنه لا شك أنه حصلت انتكاسات عسكرية في تاريخ الإسلام، وحصلت هزائم، وحصل تفرق في المسلمين وضعف وظهور دويلات سواء في الأندلس أو في الشام أو في بلاد الإسلام كلها، وهذا معلوم. لكن لم تكن العقيدة متأثرة من حيث الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. أبدا ما كان المسلمون يشكون في هذا البتة. كان يصيبهم ضعف، يصيبهم خور، يصيبهم هذا موجود، التاريخ يشهد على ذلك، ولكن أن يصيبهم شك في عقائدهم هذا ما حصل أبدا. قد يكون حصل انحرافات، لكن ليس بسبب مثل هذه السبب التي نراها. قد يكون تقصير في العلماء، قد يكون أشياء تأويلات، لكنها لم تكن ذلك التأثير بالنظر إلى أعداء الله أبدا. كان المسلمون مطمئنين إلى ما عندهم، حتى في حال هزيمة التتار حينما غلبوا المسلمين وسقطت بغداد وأصاب المسلمين ما أصاب من الذل، حتى إن ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل قال إن هناك وقعة أو حادثة وقعت بين على يعني شاهدها بعينيه، قال: ترددت 10 سنوات هل أكتبها أو لا أكتبها، ثم إنه كتبها لما في مظهر ذلك. يقول: حتى إنه كان التتري يمسك بالمسلم ولا يكون عنده شيء يقتله به حتى يقول: انتظر هنا حتى آتي. يقول: فمن يذل أنه ينتظر حتى يأتي ويقتله. هذه الذلة الشديدة لم يكن فيها أثرا في العقيدة البتة. لماذا؟ لأن هولاكو وبعده جنكيز خان عمل قانونا غير إسلامي سماه الياسق، وأراد إجبار المسلمين عليه، لفقه من اليهودية والنصرانية والمجوسية والإسلام، ولم يقبله مسلم، وكانوا يستهزئون ويضحكون على الرغم من أنهم مغلوبون ومهزومون. فما كان عندهم شك في دين الله أبدا، وأنه هو الحق، وأن هؤلاء همج، وكانوا يقولون هذه الهزائم بسبب ذنوبنا وأعمالنا، يعرفون هذا، يعرفون سنة الله عز وجل. ولهذا كفى فيهم أن يظهر فيهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل صلاح الدين الأيوبي، فينفخ فيهم روح الإسلام فيطير أعداء الله ويعود الإسلام عزه. عالم من علماء المسلمين يصيح في المسلمين ويحيي فيهم روح الدين، وقائد مسلم كصلاح الدين، وتنتهي القضية. أدرك المسلمون هذا أن الهزائم العسكرية لا تجدي شيئا، فكان أن كرسوا جهودهم للغزو الفكري. ولهذا الآثار التي ترونها تخطيطها أكثر من 400 سنة، يعني الدولة العثمانية لم تسقط إلا بعد أن خططوا لها أكثر من 200 سنة من أجل أن يسقطوها، وكانوا يبعثون البعوث، وقرأنا في هذا كثيرا، يبعثون من جهاتهم علماء في الجغرافيا وعلماء في النبات وعلماء في طبائع الشعوب، موجودة الأسماء، موجودة الأسماء والأشخاص والكتابات في هذا. فماذا يعملون هؤلاء العلماء المبعوثون؟ فيما قرأت كانوا يبعثون أطباء، وكانوا يبعثون علماء في الفنون أيضا، وكانوا يبعثون علماء في طبائع الشعوب وعلماء في الثقافات، وكانوا يسجلون كل ما يجدون تسجيلات دقيقة دقيقة جدا، حتى اللباس. والمصورون الذين معهم تصوير يدوي كانوا يصورون طبيعة كل شعب، في الجزيرة يلبس هكذا، في مصر يلبس هكذا، في بلاد فارس هذا هو نوع اللباس، وهذا هو نوع النباتات، وهذا هو نوع الأشياء الموجودة، وهذا هي الأفكار الموجودة. فكانوا يسجلون تسجيلات دقيقة، بل إن كثيرا منهم كان يموت في البلاد الإسلامية ولا يصل إلى بلده، إنما يكتب كتاباته وقد يأخذها صاحبه. حتى من جملة من أرسلوا كانوا 5 أرسلوا من جهة شمال أوروبا إلى الجزيرة العربية، وجلسوا فيها كلها، وصلوا بلاد الحجاز واليمن وحضرموت، وجابوها كلها، وكانوا يرسمون ما يجدونه من أشخاص، حتى القيادات الموجودة كانوا يحاولون أن يرسمون لها رسما تقريبيا، والأشجار والنباتات وطبائع البلاد. وكانوا بعضهم يدخلوا في الإسلام خدعة، لأنهم لا يدخلون مكة والمدينة إلا إذا كانوا متسمين بالإسلام، فكانوا يدخلون، حتى إن واحد منهم سمى نفسه الشريف سليمان وهو إيطالي، وكان يجلس خلف الإمام أكثر من 10 سنوات، حتى إنه قابله تاجر من تجار المسلمين يعرفه، فقال: ألست فلان الإيطالي؟ فلما رأى أنه انكشف قال: نعم أنا، ولكني مسلم. ولا كان الناس يسمونه سليمان الشريف، لأنه سمى نفسه وكذا وانتسب إلى أهل البيت، موجود هذا مكتوب في كتاب موجود في الأسواق. فكانوا 5 هلكوا كلهم، لم يبق إلا واحد، فكانوا يكتبون كذا، وهذا كان الكلام قبل 400 سنة، فكانوا يكتبون كتابات دقيقة، وكانت دولهم ترسلهم وتنفق عليهم، وكانهم أيضا مخلصين لمهمتهم. فمن مثل هذه الأمور ومن أجل مقصدهم من الغزو الفكري ومقصدهم من معارف طبائع المسلمين وعقائد المسلمين ليخلخلوها، كانوا يعملون مثل هذا. فإذا الذي نراه كان نتاجا ل400 سنة، لتخطيط 400 سنة، ولعل رجال الدعوة يفهمون في هذا ولا يتعجلون النتائج، إنما يخلصون في أعمالهم ويصدقوا ويقصدون وجه الله، والنتائج بيد الله، وكل جيل يبني على ما بناه الذين قبلهم. إذا كان كذلك أما أن يقصد الإنسان أن يعمل وأن يرى النتيجة بنفسه، هذا خطأ في التصور وخطأ في معرفة سنن الله عز وجل. إذن هم قصدوا الخلخلة الفكرية، ومع الأسف أنه تحقق لهم كثير مما أرادوا. فوجد في المسلمين من يشك في دين الله، وجد في المسلمين من يشك في محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وجد في المسلمين من يدعو للحكم بغير ما أنزل الله، وجد في المسلمين من يقول إن الإسلام انتهى وقته وأنه رجعي، وجد أشياء كثيرة. وكانت فترة أمثال هؤلاء يرى فيهم أنهم هم النخبة المفكرة والنخبة المثقفة، وكان ما يقولون يتلقفه التلاميذ الصغار. الموجز نتبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذن هذا النوع من الطاعة، وغالبا الطاعة يكون عن إعجاب وعن قناعة، لأن لا غالبا لا يطيع إلا المقتنع، ولا تكون القناعة إلا حينما لا تقتنع بما عندك فتتطلع إلى ما عند الآخرين. ومن هنا الشيخ رحمه الله يؤكد هنا على هذا الأمر، فقال الدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، وإن كانوا قد يقنعون مرحليا. ولهذا فتحوا أبوابهم على مصراعيها للبعثات، وصاروا يقبلون أبناء المسلمين في بلادهم، ولا يكاد يأتي يعود أحد من أبناء المسلمين قد تعلم هناك إلا من رحم الله، إلا هو متغير مقل ومكثر، لأن لهم طرقا في التشكيك قد لا تكون مباشرة، وبخاصة بعدما كشفت أمورهم لهم طرق عجيبة في غير منظورة. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، وهذا هو الواقع، فإنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين. هذا قد لا يكون يعني يصرحون به، وبخاصة أنكم تلاحظون أن طرقهم تختلف، وأنه كلما علمت طريقتهم غيروها، لا يلتزمون طريقة واحدة. وهذا قد يكون وخاصة في أوائل الأمر، وحينما لم تتبين كثير من أمورهم قد يكون يسلكون هذا المسلك، أما في الوقت الحاضر فليس بهذه الطريقة، إنما يأتونك باسم حقوق الإنسان، ويأتونك باسم الحرية العامة والحرية الشخصية ونحو ذلك، فيدعون هذه الدعوات ويظهرون أنهم هم أهل يعني كما يقال الانفتاح، وهم معلوم أنهم في هذا كذبة، حتى ما يسمونه بحقوق الإنسان، ما أهدر حقوق الإنسان إلا هم، وما قتل الناس والشعوب إلا هم، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ولو تأملتم كثيرا، والآن لا يكاد يعني الحصول على المعلومات أسهل من ذي قبل بكثير، ووسائل الإعلام المنتشرة تكتب أشياء كثيرة وفيها شيء من الوضوح أيضا، وفيها مما يفهم من بين السطور. فكلما كانت فتنة في بلد وأرادت أن تنطفئ لا تنطفئ، إما أن يأتون إليها بطريق آخر أو بتحريك أشياء كانت ساكنة ونحو ذلك، وهم يزعمون أنهم يريدون الحريات والحقوق الإنسان والسلم العالمي والأمن العالمي والسلام العالمي، وما هدم السلام وهده إلا مقاصدهم وأعمالهم، فإنهم لا يقنعون بمن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. قطع اليد يعني قطع العلاقة، قطع اليد من المسلمين يعني قطع العلاقة بالمسلمين. ثم قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصر. هذه العقيدة التي يجب أن ترسخ، وهو أن الله سبحانه وتعالى مولى المؤمنين وأن النصر للمؤمنين، إلا أن على المؤمنين أن يحاسبوا أنفسهم وأن يعرفوا سنن الله عز وجل، لأن المهم هو أن تطمئن أنك أن تطمئن أنك على الحق. أما الأشياء المادية فهذه تتركها لله عز وجل، أنت تأخذ بالأسباب وما وراء الأسباب تتركه لمسبب الأسباب. فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين، ففي ولايته وطاعته غنية، أو ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا عن ولاية رب الأرباب أو ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا. كأن الشيخ يرد على قوم في عصره، وكأنه رأى من بعض أبناء عصره أو أبناء قومه أو أبناء بلده أو منطقته أنهم ركنوا إلى كفار أو نحو ذلك، لكنه لم يصرح، لم نستطع أن نتبين من هؤلاء الذين يرد عليهم، لكنه واضح أن الشيخ يرد على فئة معينة، أو أنه رأى سلوكا في بعض إما أهل بلده وإما أهل بلده وإما أقوام أو منطقة قريبة منه نحو ذلك، فأراد أن يثنيهم وأن يردهم، فصار يرد عليهم بمثل هذا. والدليل الخامس قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال: فأخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. ولا ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله. عبادة الرحمن ونصرها وكون الإنسان من أهلها هذا هو رضوان الله، وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله. فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان من المشركين. ولا شك أن أمر الدين ظاهر، وبخاصة فيما يعالجه الشيخ هنا فيما يتعلق بالافتتان بالقبور. مع الأسف أنه قد يحصل لبس إلى حد ما عند العامة، أما العلماء فلا يجوز أن يحصل عندهم لبس فيما يتعلق بالقبور. العام قد يظن أن هذا الولي أو هذا الصالح، ونؤكد ما قلناه بالأمس حينما تكلمنا عن الأعياد، يعني كما أن الشارع خصص أياما بنوع من العبادة وبمزيد من الفضل كأيام رمضان ويوم الاثنين ويوم الخميس وعاشوراء وست من شوال وعشرة ذي الحجة ونحو ذلك، كذلك الأماكن الأصل في الأماكن أنها مستوية، الله معبود في كل مكان، إلا أماكن خصصها: مكة المكرمة، المسجد الحرام، المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، بيت المقدس، هو الذي قال لنا هذا فيه مزيد فضل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن هو المبارك، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المدينة مع مسجده فقال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام. وأخبر عن المسجد الأقصى أنه بخمسمائة، والله عز وجل أخبر عن المسجد الأقصى أنه بارك ما حوله بقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في أي مكان. وإلا الأصل استواء الأماكن في الجزيرة، في خارج الجزيرة، في شرق العالم الإسلامي، في غربه، في شماله، في جنوبه، بل في شرق الدنيا كلها وغربها وشمالها وجنوبها. الأرض لله يرثها من يشاء، والأيام أيام الله. الأرض لله والأيام أيام الله، ما كان لها من خصائص أو بعضها يختص لا نعرفه إلا من طريق الشرع. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار أماكن ويختار أيام ويقول هذه لها مزيد فضل، فليس لنا حق الخيرة، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله عما يشركون فسماه شركا. فأن نختار أشياء لم يختارها الله أو نجعل لها مزيد فضل هذا شرك، لأنه جعلها قرينة الخلق. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فإذا كنا مسلمين بأن الله هو الخالق أيضا علينا أن نسلم بأنه هو المختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما قال ما كان لهم الخلق، لأنه يعلم، لأننا مقتنعون بأن الخلق له وحده، ما في أحد يخلق. ولهذا كان الله عز وجل يحتج على المشركين كلهم، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالخلق معروف أنه لله عز وجل، الخلق معروف أنه لله، ولا أحد من البشر يزعم أنه يخلق، ولا أحد يزعم أن آلهته التي يعظمها أنها تخلق. الذين يعبدون الملائكة يعرفون الملائكة لا تخلق، والذين يعبدون الأنبياء يعلمون الأنبياء لا يخلقون، والذين يعبدون الأولياء يعلمون الأنبياء لا يخلقون. لكن مع الأسف بعض الطرق الصوفية نعم جعلت لبعض الأولياء أنه يرقى إلى أكثر مما كان عليه الجاهلية في اعتقاداتهم في أصنامهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ما قال ما كان لهم الخلق، لأن الخلق معروف أنه ليس لهم، إنما الخيرة التي محل تشويش في العقول، ما كان لهم الخيرة. ثم قال سبحان الله عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذن كأن من جعل لغير الله حق الاختيار في الأيام أو في الأماكن أنه مشرك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذه قضية كان الشيخ يؤكد عليها في قضية القبور والقباب والطواف بها من دون الله وسؤالها من دون الله. الطواف عبادة، الطواف عبادة، ولا يجوز في الدنيا كلها أن يطاف بأي مكان إلا بهذا البيت. ومع الأسف أنك تلاحظ في بعض الأضرحة أنهم ليس بالضرورة أن يكون الطواف سبع، أي طواف تجد يدخل من باب ويخرج من آخر، هذا هو الطواف اللي هو الدوران حول المكان. فإذا قصد به عبادة أصبح مشركا لا محالة أن يطوف يدخل من باب ويخرج من آخر، وإن لم يكن للدائرة هذا طواف، وإن لم يكن سبعة أشواط هذا طواف. ولهذا عند أبي حنيفة رحمه الله أن الطواف أربعة أشواط يكفي، لأنه عمل الأغلب ويجبر الناقص بدأ، أخذ من قوله تعالى الإطلاق في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فقال المطلوب مطلق طواف، ولهذا لم يشترط فيه الطهارة بحيث يجعلها يعني لو طاف محدثا صح ويجبره بدم. مطلق الطواف بنية العبادة يكفي. فالموضوع دقيق وخطير، ويجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا، أو أن يعرفوا معالم الشريعة ومعالم الدين وحقائق هذا الدين حتى تستقر صحيحة في عقولهم وقلوبهم وتطمئن بها نفوسهم وتنشرح بها صدورهم. ثم أيضا يعلمون حدود العلاقة بين المسلمين والكفار، فهاتان القضيتان من أخطر القضايا. ولهذا قال هنا الشيخ وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله، فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم، كما قلنا لكم كان الشيخ يتحدث إلى فئة معينة، كأنهم مالوا أو انحازوا إلى مخالفين، فكان يعني يفترض لهم عذرا أو إشكالا، فقالوا خفنا، قال قيل لهم كذبتم. وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه، وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين. فمطلق الخوف قد لا يكون كافي إلا إذا كان خوفا نتيجة إكراه، الإكراه الشديد الذي أخبر الله عز وجل عنه، وسوف يشير إليه الشيخ أيضا فيما سيأتي، الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. فمجرد الخوف أو مظهر الخوف لا يكفي، لأن الله عز وجل يقول إنما ذلك مش الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيجب أن تغل جانب الخوف من الله عز وجل على الخوف من غيره. فادعاء الخوف وحده لا يكفي، لكن كان الشيخ قال لعلكم خفتم على مناصبكم وخفتم على دنياكم. ولهذا سوف يأتي في آية أخرى وسوف يشير لها الشيخ في يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ما يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم أجمعين. إذن يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قد يكون هذا هو النوع الخوف الذي يتذرعون به. نعم.
الدليل السادس قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أي في أي فريق كنتم، أفي فريق المسلمين أم في فريق المشركين؟ فاعتذروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين من الاستضعاف فلم تعذرهم الملائكة، وقالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا يشك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم، هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر، فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله فيهم هذه الآية. فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلأوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد واتبعوا غير سبيلهم وخطعوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وآونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا. فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. فإن قال قائل هل كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل لا يكون عذرا، لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذا قاموا مع الكفار، فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث قاموا معهم وتركوا الهجرة.
قال الدليل السادس يعني من النهي عن موالاة المشركين قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. معلوم سببها، سبب نزولها هو أنه لما حصلت وقعة بدر قتل بعض المسلمين الذين خرجوا مع المشركين مشركي مكة وكانوا قد خرجوا مجبرين أو مكرهين، فتأسف المسلمون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله عز وجل أنهم ما كانوا معذورين في بقائهم في مكة، وأنهم وعذر الاستضعاف هذا ما كان قائما على وجهه، لأنهم كان ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. واستثنى الله فئة معينة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فإذا كان من هذا النوع فهذا هو المعذور. أما الذين قتلوا في بدر فأخبر الله عز وجل أنهم لم يكن معذورين. فالشيخ يريد أن يقول ما دام أن أولئك كانوا خرجوا مع المشركين مكرهين لكنهم كانوا في أصل بقاء في مكة وكانت دار كفر قبل أن تفتح، كانت دار كفر، فكان حقهم أن يهاجروا بعد أن أذن بالهجرة، فلماذا بقوا فلم يكن لهم عذر. فكذلك أيضا الشيخ يقول هنا كان على هذه الفئة التي يرد عليها لماذا ركنت إلى الكفار ولماذا ذهبت مع الكفار، فهذا من الأدلة على أنهم ليسوا على الحق. فقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي في أي فريق كنتم، أي في فريق المسلمين أم في فريق المشركين، فاعتذروا عن كونهم ليسوا من فريق المسلمين من الاستضعاف، فلم تعذرهم الملائكة وقالوا لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا شك عاقل يقول الشيخ أن البلدان الذين خرجوا، يعني أن البلدان التي أو أهل البلدان، البلدان الذين لا ينسجم، لأن أصل البلدان أنها جمع مؤنث، جمع مؤنث، نعم كل جمع مؤنث، هذه قاعدة كل جمع مؤنث. فكان يقول أن البلدان التي أو أن أهل البلدان الذين، لكن هذا سبك يعني ليس دقيق يعني سليما في أسلوبه العربي، أن البلدان التي خرجت أو أن أهل البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم. هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا واحتبسوا عن الهجرة أو احتبسوا عن الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على الخروج معهم فخرجوا خائفين، فقتلهم المسلمون يوم بدر، فلما علموا بقتلهم تأسفوا وقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله في هذه الآية فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام، فكيف بأهل البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقته من أعناقهم وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم ودخلوا في طاعتهم وآووهم ونصروهم وخذلوا أهل التوحيد. فكأنه ينيح باللائمة على هؤلاء وركنوا إلى هؤلاء، بينما كان حقهم أن يستبدوا الحق وأن يعرفوا دين الله عز وجل وأن ينصروا أهل التوحيد، وخذلوا أهل التوحيد واتبعوا غير سبيلهم وخطأوهم وظهر فيهم سبهم وشتمهم وعيبهم والاستهزاء بهم وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه، وعاونوهم على أهل التوحيد طوعا لا كرها واختيارا لا اضطرارا، فهؤلاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا الهجرة شحا بالوطن وخوفا من الكفار وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. فإن قال قائل هلا كان الإكراه على الخروج عذرا للذين قتلوا يوم بدر، قيل لا يكون عذرا لأنهم في أول الأمر لم يكونوا معذورين إذا قاموا مع الكفار، فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراه لأنهم السبب في ذلك حيث قاموا معهم وتركوا الهجرة. إذن خلاصة هذا الإشكال الذي يثير الشيخ حول الذين قتلوا في بدر، يقول هل لا كانوا معذورين لأنهم كانوا مكرهين إلى الخروج البدر، يقول لا، لأنهم في أصل البقاء ما كانوا مكرهين، في أصل البقاء ما كانوا مكرهين، فلا يؤثر الإكراه الطارئ، بينما كان حقهم أن يسلكوا المسلك الإسلامي وهو المهاجرة أو الهجرة. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا في الموضوع الذي أثرناه في نعم في موضوع في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفي قول ابن عباس حينما قيل له في المتعة أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ويشك أن تزع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقلنا كيف يكون الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقد سبق أن بعض إخوانكم نقل نقولا وكان جيدة وعلقنا عليها، وهذه نقول أيضا في هذا حديث البعض بن سارية أيضا عليكم بسنتي قال إسناده صحيح إلى آخره، وفيه دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة كان المصير إلى قوله أولى، وإذا ذهب الشافعي إلى آخره. وقال البغوي والحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين على ما سواهم إلى آخره وترتيب الفضل. لأنه حاول أن نقرأ الذي له علاقة بالموضوع، والذي لا علاقة له حاول أن أتجاوزه. وبعدين نقل من الرسالة الشافعي في رأي الشافعي في أقاويل الصحابة. المسألة هذه مبحوثة في أصول الفقه، قول الصحابي وحجيته وخلاف العلماء فيه، والله ما أتى في نفس الموضوع، ما نقول طيبة ومفيدة لكن ليس لها علاقة بالموضوع. ما ذكر اسمه صاحب لكن جو طيب ومشكور لكنه ليس له علاقة، لأننا نريد أن نقول كيف نوفق بين هذين، بين قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يعني قد لا يكون هناك يعني مجال المقارنة، ولكن على سنحمل كلام ابن عباس على وجه بحيث لا نرده. وإذا لا شك ليس لأحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالذي أتى به الأخ هنا ليس له علاقة بالموضوع وإن كان مفيدا في بابه. وهذا أيضا نفس النقل يقول فيه دليل يعني في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يقول فيه دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه فيه غير من الصحابة كان المصير إلى قول خليفة كان المصير إلى قول الخليفة أو لا. لكن قلنا لكم إنه قد يكون كما نقل بعض زملائكم فيما سبق وهو نقل جيد، وهو أنه أن كان ابن عباس كان في قضية خاصة، يعني قضية فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قضية المتعة في الحج، وهذه فيها نص، فإذا كان فيها نص لا يؤخذ بقول الخلفاء الراشدين. أما في القضية اللي ليس فيها نص حينئذ يكون الأخذ بأقوالهم، أما إذا عارض فهذا لا يؤخذ. ما معنى الإقعاء في الصلاة حيث أنني مدرس إلى آخره؟ الإقعاء فسر على تفسيرين. التفسير الأول هو أن الإنسان يجلس وعلى يثني أصابع رجليه إلى القبلة ويجلس على عقبيه هكذا، هذا نوع من الإقعاء. وفسر بأنه الجلوس على الركبتين واليدين هكذا كإقعاء الكلب، ففسر هذا وهذا، أو الجلوس على الركبتين ووضع اليدين إلى الخلف ويتكي عليهما ويكون جالس على العقبين، هذا إقعاء. وإلا الصورة الأولى التي هي مجرد الجلوس على العقبين وثني الأصابع إلى جهة القبلة، بعض العلماء استحب هذه الجلسة ولم يجعلها هي الإقعاء المذموم. ما الحكم في من إذا نهيته عن بدعة قال لكم دينكم ولي دين؟ أنا صلى الله عليه وسلم استكبار، وهذا يعني كأنه يظن أنه على دين وأن غيره من المسلمين على دين آخر، هذا أخطر، هذا لا يجوز أن يقوله مسلم لكم دينكم ولي دين، وإنما حق المسلم أن يتحرى الحق، واجب عليه أن يتحرى الحق، وأنه إذا سمع أي فائدة أو أي إشكال فلينظر، وينبغي لسان يتهم نفسه ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه ويقدم اتهام نفسه قبل أن يتهم الآخرين، فإذا وجد شيئا أو قيل له شيء فليقل جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نعم نقول لا يلزمه القبول، لكنه يبحث ويسأل من يثق فيه من أهل العلم إذا كان ليس من أهل العلم، أما إذا كان هو من أهل العلم فليبحث هو بنفسه ولينظر، أما إذا كان ليس من أهل العلم فعليه أن يسأل من يثق فيه. وإلا معلوم أنه لا يلزم أحد أنه إذا قال لك قولك تقول على العين والرأس، لا هذا لا يلزم، وإنما تكون متأدب فيما تسمع، تقول جزاك الله خير وبارك الله فيك وأنا أنظر في الموضوع، أو إذا كان كلامه واضح ويقول قال الله وقال رسوله على عيني والرأس. أما إذا كانت المسألة تحتمل النظر وأنت لست من أهل النظر فتسأل العالم الذي تثق فيه، وإذا كنت من أهل النظر والبحث فتنظر وتوازن بين أقوال العلماء وتفسيرات العلماء وفهوم العلماء، وحينئذ إذا صلحت نيتك وصفى قلبك فإن الله عز وجل سوف يهديك. هل من وقع في أمر من الشرك من أمور الشرك كسؤال الأموات أو موالاة المشركين جاهلا بحكمه يعذر بجهله؟ الأصل في كلام العلماء أنه لا يعذر، لأن هذا يقول من قضايا الدين الكبرى، ولكن مع الأسف أنه فشى في المسلمين جهل فظيع وعظيم، بل كما قلنا يكاد يعني أغلب العالم الإسلامي تعلقهم بالأولياء وبالأضرحة والسؤال بجاه فلان والاعتقاد في الأولياء وفي القبور قد يكون فيه يعني مجال للعذر يعني، لكن المسؤولية الخطيرة على العلماء، العلماء في هذا مسؤولية كبيرة جدا أن يتقوا الله عز وجل في هذه في العامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لقيصر فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين أي العامة. فمع الأسف يعني قد يكون مع عموم الجهل وانتشاره. هل إذا لم يحب القلب شخصا يلزم من ذلك بغضه وعداوته؟ أي من لم يكن على الإسلام ولم يظهر منه شيء والقلب للمسلمين والغلبة للمسلمين، هل يلزم عداوته أم أن هناك حلا وسطا؟ استدل بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين وكذلك أيضا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها.